السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلأ بدنا نعمل نشوف هيك نظرة شمولية على الجزء الثاني واللي بيشمل سورة البقرة، ورح نكمل إن شاء الله لنهاية سورة البقرة. مثل ما شفنا في الجزء الأول كان في صراعات مختلفة، وبنلاحظ إنه هذا الصراع المرير بيستمر في الجزء الثاني، لكن كأنه الجزء الثاني عم بيوصلنا رسالة وإشارات تساعدنا في هذا الصراع، وبقولنا إنه جزء من طبيعة الحياة نفسها اللي أنتوا عايشينها يا جماعة على الأرض هو هذا الصراع اللي بيكون ما بين قوى الخير وقوى الشر. طبعاً هذا كان واضح جداً من أول ما أعلنت وأعطي منصب الخلافة آدم عليه السلام. فصعوبة هذا الصراع هو جزء من الامتحان اللي علينا إنه نجتازه في هذه الحياة الدنيا. لكن الحلو في الجزء الثاني كل شوي منلاحظ إنه رب العالمين بقولنا كأنه بيعطينا رسالة إنه هذا هو الحل، ممكن هيك يكون الحل. فسبحان الله بعد هالصراع المرير اللي شفناه بين فراعنة بني إسرائيل، التنطع، صراعنا مع الشيطان والنفس والشهوات وإلى آخره، منلاحظ إنه بتاخدنا الصورة من حيرتنا وإرهاقنا في هذا الصراع إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم، وهو يتقلب في السماء بحثا عن قبلة يتوجه إليها. شو يعني قبلة؟ هل يا ترى إحنا منعبد الله سبحانه وتعالى بالتوجه إلى القبلة؟ هل هي عبادة بحد ذاتها؟ لا، قالنا الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، وبدأ يذكر لنا عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاقيات في آية البر. إذن التوجه إلى القبلة هو جزء طبعا من عبادة، لكن له معنى. المعنى هو خلي هدفك واضح، مش بس انت وكل الأمة الإسلامية. لما بدنا نعمل شيء من عباداتنا لله عز وجل لازم يكون هدفنا واضح كتير وين احنا رايحين، يعني الجي بي اس تبعنا، يعني البوصلة تبعتنا واضحة، عارفين إحنا وين متجهين. قديش مريح يا جماعة إنه الإنسان يعرف هدفه وين متوجه. ليش؟ لأنه إحنا صراحة ما منضمن إنه إحنا نستمر في العمل أو إنه إحنا نشوف ثمرة عملنا. مش المفروض، إحنا علينا المجهود والنتيجة على الله عز وجل. لذلك إيش يعني علينا المجهود وين؟ إحنا علينا أول شيء نعرف هدفنا وبعدين المجهود. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن الله سبحانه وتعالى في نهاية السورة ما رح يكلفنا فوق وسعنا، لكن هو يرى ما نفعل سبحان الله. إلا أنه الله سبحانه وتعالى بيحاسبنا على مجهودنا، ما بيحاسبنا على النتيجة النهائية، وهذا من رحمة الله عز وجل. بالنهاية شو المطلوب منا إذن؟ مطلوب مني أعرف هدفي وين وأسعى له. هون كانت النقطة اللي كتير مهمة اللي وصلتنا من خلال موضوع تغيير القبلة، وهو أنه لما بني إسرائيل فضلوا على العالم بكل هالعدد الرسل اللي أرسل إليها إلى بني إسرائيل، وعشان هيك فضلوا. لذلك لما رفضوا إنهم يتبعوا الرسل والكتب، ومش بس هيك وقتلوهم وكذبوا الرسل والكتب، فالله سبحانه وتعالى غير الدستور وغير البوصلة وغير الهدف، غير الوجهة تماما، وقال هذا الكتاب اللي أنزل في رمضان، وهي صار عندكم العبادات اختلفت، الشريعة اختلفت، هذا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بشرع مختلف، بدستور مختلف اللي هو القرآن، اللي نزل في ليلة القدر، اللي رب العالمين فرض علينا صيام هذا الشهر الفضيل. وأيضا تغيرت القبلة من الأقصى إلى المسجد الحرام اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يغير القبلة إلى البيت الحرام. هذا الإشي بذكرنا كتير بأوقات إحنا ممكن نكون محتارين فيها، بذكرنا بهذا الجيل اللي عم بمر بسبحان الله منعطفات تاريخية، طلوع ونزول، مش قادر يلاقي قبلة يرضاها لنفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعلهما مختلطان علينا فنتبع الهوى فنضل. قديش في ناس ضاعوا بسبب إنهم مش ملاقيين قبلة أو هدف أو اتجاه يتجهوا فيه ويزبطوا البوصلة تبعتهم عليه. كل ما يضيع الإنسان وكل ما يحتار الإنسان بده يرجع يزبط أموره حتى يرجع للهدف. وعشان هيك 17 مرة باليوم بنقول اهدينا الصراط المستقيم، ورجينا يا رب هذا الجي بي اس تبعنا، ورجينا يا ربي وين نروح، ما بدنا نروح لا ننعطف لليمين ولا على الشمال، احنا بدنا نضلنا بشكل مستقيم. هذا بذكرني سبحان الله كل ما يجي رمضان بكل عام منلاقي انه احنا كلياتنا منصير خلاص هلا رح نبطل نسمع اغاني، بدنا نزيد عبادتنا، بدنا نفتح القرآن، بدنا نوقف السوشيال ميديا. السؤال ليش يا ترى؟ طب اذا هاي الاشياء خطأ اصلا واحنا عارفين ان الله سبحانه وتعالى امرنا بتعظيم زمان رمضان، طيب ليش اصلا احنا بنتعامل معها هالقد بهالكترة؟ طبعا احنا ما منقول نستغني عنها 100%، لابد انه احنا محتاجين التواصل الاجتماعي، لكن ليش ما في حدود؟ ليه منحاول انه بس يدخل رمضان منصير نحط حدود؟ هل وقتنا خارج رمضان مش مهم؟ هل معلش انه نهدر وقتنا برا رمضان؟ بس الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا يا ابن آدم إنما أنت أيام، إن ذهب يومك ذهب بعضك. معناته أنت يا بني آدم عبارة عن دقائق وساعات، أنت كيف بتسمح لحالك أنك أنت تحرق وقتك اللي أنت هو أنت؟ يا ريت هذا الحساب اللي نحاسب نفسنا فيه برمضان يستمر في باقي أيام العام. طيب بس إحنا بنعرف أنه رمضان هو يعني زمان مفضل ومعظم عند الله عز وجل، لذلك أمرنا نعظمه. نعم إحنا منعظمه أكتر من بقية الأيام، بس مش معناته باقي الأيام بدنا نكون إحنا مهدرين وقتنا ومضيعين وقتنا على أشياء فاضية وبعدين نيجي منتذكر برمضان. لا، إحنا مش المسلمين اللي بس بيعبدوا رب العالمين برمضان وغير رمضان ما منشعر بقيمة الوقت أبداً. إحنا كل عباداتنا كمسلمين مبنية أساسها الوقت واحترام الوقت والالتزام، عشان هيك إحنا دائماً مهتمين بوقتنا، لكن لما يجي رمضان الاهتمام بيكون أعلى درجة. منشوف بنفس الصورة إجا الأمر بالصيام وتعليماته، الشعائر الحج، إقامة الصلاة، أوامر نهى الله سبحانه وتعالى نهانا عنها كانت واضحة ومحددة. هذا كله بذكرنا ببقرة بني إسرائيل، لذلك ذكرت هاي القصة من قبل وبعدين إجا في الجزء الثاني الأحكام. ليه؟ عشان رب العالمين يذكرنا ويقولنا إنه انتبهوا ما تغرقوا في التفاصيل وفي التنطع بحيث إنكم تنسوا الهدف والمقصد من الأمر الشرعي، لأنه في دائما صراع بين الخير وبين الشر، بين الحق وبين الباطل. هذا الصراع المرير في الأمر في الواقع الحقيقة بيتطلب وجود قوانين تنظم التعاملات بين الناس وتخفف من مرارة هذا الصراع، وإلا القوي رح يأكل الضعيف. عشان هيك إجت قوانين القصاص، وبعدين إجت الوصية، وشفنا كيف بالوصية في ناس بيكونوا عادلين بالوصية وفي ناس بيكونوا ظالمين. شفنا كيف ديون الناس أول شيء بينسد على الإنسان، شفنا كيف في كاتب عدل حتى يضمن العدالة بين الناس، لأن الطبيعة البشرية بتتطلب هذا التوثيق. إجت بعد هيك آيات بيّن أن الله سبحانه وتعالى أنه رح يكون في هنا قتال، إذن هذا الصراع رح يتحول إلى أرض معركة. لكن كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إحنا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. شو يعني؟ طيب هاي كيف بدها نفهمها في ضوء الآية اللي بأواخر سورة البقرة، لا إكراه في الدين؟ لأن المسلمين أمروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم كتمان الحق، وهذا اللي إحنا منشوفه في ربع الصفا والمروة. ما إن الذين يكتمون، كذا مرة إجت لا نكتم، لأنه بكتمان الحق خسروا بني إسرائيل مكانتهم اللي كانت مفضلة عند الله عز وجل. إذن إحنا أولى فينا أن ننشر الحق. الآن إحنا لما نيجي، إحنا مين من قاتل؟ إحنا ما عم نقاتل الشعوب، المسلمين ما قاتلوا الشعوب علشان حطوا السيف عليهم وقالوا لهم بدكم تؤمنوا أو لا، أبدا. لكن اللي قاتلوهم الرؤوس اللي منعت كلمة الحق إنها تصل للشعب عشان يضلهم متحكمين في الشعوب. لذلك إحنا المسلمين إيش عملوا بالفتوحات؟ كان دائما الرسائل كانت من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده صلى الله عليه وسلم، تروح الرسالة لمين؟ للرئيس اللي هو متحكم. لما كان الرئيس يمنع الحق يصل إلى الشعب، أو هو بده يضل مضلل الشعب وضاحك عليه عشان يضل يستغل طاقاته وفلوسه واستضعافه، هون الإسلام ما بيقبل هذا الكلام، هذا الكلام غير مقبول. إذن هذا الظلم لا يقبل الإسلام، لذلك شرع في ذلك الوقت القتال، ولا نقاتل الشعوب أولا. والقتال طبعا فيه كتير إله أساسيات ويعني إطار ما بنقدر إنه إحنا نتعدى أبدا. وبنلاحظ سبحان الله كيف كان دخول الناس في الإسلام لما كان فهموا كيف يوفقوا ما بين الآيات اللي هي بتأمر بالقتال وبنفس الوقت بتقول لا إكراه في الدين. إذن إحنا هدفنا هو نشر كلمة الله سبحانه وتعالى تكون هي العليا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن قتالنا ما بيكون حتى نفعل ذلك، لا، إحنا منكون حتى نعطي الناس الحرية. وإذا الناس ما اختارت ما في مشكلة عندنا أبدا، الناس مش شرط إنها تختار وتكون مسلمة. بالتالي بدها تعطي الجزية، بدها مثل ما إحنا بنعطي الزكاة. يعني إحنا ما عم نقولهم أنتوا بدكم عقابا لكم إنكم ما أسلمتوا بتعطوا الجزية، لا، لأنه هي كلها هاي أمور عبارة عن مثل التاكسز اللي إحنا بنشوفها هلأ والضرائب اللي بنشوفها في بلداننا، هي عبارة عن أنت بتدفع ضريبة حتى إحنا نخدمك وندافع عنك ونيسر لك ونسهل لك يعني مصارف الحياة كلياتها واحتياجاتك فيها. كمان شفنا إنه في زواج بهالمجتمع، لما المجتمع هذا بين أفراده، يعني هو صحيح شفنا في صراع وشفنا بعدين في هذا القتال، وبعدين شفنا في عبادات وشفنا في زواج وشفنا في خلافات ما بين الأزواج، وجدنا في كمان طلاق. يعني ذكرت أحكام الزواج، ذكرت أحكام الطلاق، ووضع الله سبحانه وتعالى ضوابط حتى يقلل من خسائر الطلاق اللي ممكن إنه يواجهها المجتمع. في خضم هالصراع المرير منلاقي آية الكرسي، أعظم آية في القرآن، بتيجي بتطبطب على الأرواح، بتبين لنا إنه الله سبحانه وتعالى بملكوته وقدرته وعلمه يفوق كل قدراتنا، وبالتالي بخلينا نشعر إنه إحنا مرتاحين ونحمد الله إنك أنت يا ربي ربنا اللي لا تأخذك سنة ولا نوم، ولا أنت محتاج إلنا، وأنت قيوم وأنت حي يا رب العالمين. فهذا الشيء بيعطينا شعور بالطمأنينة والسكينة، وأنه إحنا مش لحالنا في هذا الصراع اللي موجود في العالم. لكن الحلو إنه رب العالمين بيعطينا حلول كيف نحاول إنه إحنا نصل إلى الأمان. ليش؟ لأنه ورانا مهمة هي الاستخلاف في الأرض. ما هي لما جاءت آيات الدعاء بوسط آيات الصيام، والله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الإنسان اللي عنده هذا الرشد والنضوج بيعرف إنه حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى له ويطلعه من أي مأزق هو فيه لابد إنه يكون في استجابة من طرف العبد أول. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذن أنا يا عبدي ويا عبادي إذا بدكم ميان إذا سألتوني أنا قريب أجيب، لكن إيش أنتوا؟ فليستجيبوا لي. هل هاي الاستجابة رح تكون فقط بحفظ الكلمات وحفظ مثلا آية الكرسي فقط دون العمل بها، بدون ما أنا أؤمن فيها، بدون ما أنا أخشع فيها، بدون ما أنا أطلع يا ترى شو في وصايا حوالين آية الكرسي وحوالين هالآيات اللي موجودة؟ مثلا الصيام منلاقي هو مدعاة لاستجابة الدعاء. نيجي نشوف آية الكرسي شو في حواليها، حواليها كلها آيات إنفاق 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 وأبتعد عن الربا. وسبحان الله الأمور هاي كلياتها احتمال كبير يكون بدكم توصلوا للأمان والسلام عن طريق آية الكرسي. لازم تنفقوا وتصدقوا إيمانكم بالعمل. بعدين بتاخدنا الآيات لمشهد إبراهيم عليه السلام. مثل ما انتهى الجزء الأول بقصة إبراهيم عليه السلام وهو يبني البيت، بتنتهي تقريبا سورة البقرة بمشهد إبراهيم عليه السلام وهو بيحاول يصل إلى إيمان أو عين اليقين في الإيمان، لأنه الإيمان له درجات ومش خطأ إنه الإنسان يترقى في إيمانه. إحنا بنتعلم من قصة إبراهيم عليه السلام لما طلب من الله عز وجل ويقول له: يا رب أرني كيف تحيي الموتى. هو ما شك إنه الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى أبدا، هو ما عنده هذا الشك، هو وصل للتصديق، لكن بده درجة أعلى من التصديق، درجة هلأ لما نوصل لليقين. اليقين نفسه فيه عنا عين اليقين وفيه حق اليقين. هو كان واصل لليقين لكن طلب من الله سبحانه وتعالى عين اليقين، قال له: يا رب بدي أشوف أنت كيف بتحيي الموتى، مش أنا شاكك، لا أنا نفسي أستأنس وأشوف. وسبحان الله هو كليم الله عز وجل، يعني كان يسمع كلام الله يتحدث إلى الله عز وجل، لذلك كان فيها العلاقة الخاصة اللي خلته يطلب إنه يشوف. وفعلا الله سبحانه وتعالى لما قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. بعض العلماء قالوا: ليه؟ طب ما هو الله سبحانه وتعالى عارف أنه إبراهيم عليه السلام مؤمن، لكن قالوا حتى نتعلم إحنا من جوابه لإبراهيم عليه السلام ونعرف أنه هاي مرحلة ما بعد الإيمان، طمأنينة القلب اللي هي بسموها عين اليقين. وفعلا الله سبحانه وتعالى ورجى حتى يطمئن قلبه بذلك، وما قال له: لا أنت مش المفروض أنك أنت تطلب مني يعني شيء أكتر من الإيمان، لكن الله سبحانه وتعالى فعلا ورجى حتى نعرف كلياتنا أنه اليقين أيضا درجات. ولنعلم أن الله عزيز حكيم. وتنتهي سورة البقرة بآيات من أجمل الآيات في غاية الروعة، اللي هي الآيات يعني طبعا أول ما سمعها الصحابة خروا بكيا، يعني إحنا إذا الله سبحانه وتعالى بده يعرف كل ما تخفي صدورنا ويحاسبنا عليها هلكنا يا رسول الله، قالوا له. فقال، نزلت الآيات: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن في هالصراع اللي احنا عايشينه في حياتنا وفي واقعنا بتيجي كلمات بتخفف عنا وطأة هذا التعب، وبتقولنا مش مشكلة، هذا إشي طبيعي، لكن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لازم نعرف أيا من تكاليف الله عز وجل الإنسان بيقدر إنه ياخدها، كل إنسان بياخدها حسب همته سبحان الله. والله سبحانه وتعالى لما يختار ابتلاءات لناس معينين يبتليهم فيها لعلمه الأزلي عز وجل العليم إنه هذا الإنسان بيقدر، إنه بطاقته وهمته إنه يواجه هذا الابتلاء، سواء الابتلاء كان بالخير بالسراء فهو بيقدر يشكر الله على ذلك، أو كان بالضراء فهو بيقدر يعني يصبر على ذلك. لذلك دائما دائما بنرجع لأم الكتاب وبنقول كل في كل فترة، في كل أكم من ساعة من نهارنا بنذكر حالنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ورجينا يا رب إياك نعبد وإياك نستعين. وبعدها الإنسان بيعمل اللي بيقدر عليه، لكن ما يعني دائما بس نيجي على الدين زي ما بقولوا دائما بدنا بس عتبة الجنة، أما بالدنيا بدنا القصور وبدنا المزارع وبدنا نشتري كل اللي نفسنا فيه. لا، تكون همتنا عالية في الدين مثل ما هي همتنا عالية في الدنيا، نتوكل على رب العالمين ونبقى عارفين إن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ودائما نتذكر إنه نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إن الإنسان ينسى والإنسان يخطئ، وهاي بتذكرنا إن الله سبحانه وتعالى بآية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا بنام ولا بنسى ولا بخطئ جل جلاله، لكن إحنا عم نذكر حالنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هيك إحنا عرفنا إنه الطريق اللي عم نطلب من الله سبحانه وتعالى يهدينا إله، عرفنا إنه في طرق تانية عم نطلب من الله سبحانه وتعالى إنه يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، لأنه وينصرنا على القوم الكافرين وما يودينا على الطريق اللي بيودي إلى هداك المسار. كلمات جميلة جدا العفو، إنه الله سبحانه وتعالى لما يعفو، هذا شهر العفو شهر رمضان، لما يعفو الله عز وجل يعني بتذهب السيئة من صحيفة الأعمال، يعني لن يذكرها الله سبحانه وتعالى العفو لنا يوم القيامة. المغفرة قد يذكرنا الله سبحانه وتعالى بها حتى لو غفرها، لكن بتضلها موجودة في صحيفة أعمالنا. وبعدين برضه بنرجع بنقول وارحمنا، أديها يتلت أدعية متعلقة بكل المواضيع اللي حكينا فيها بالجزء الأول والثاني، وقديش متعلقة بالفاتحة، كيف بدأنا بالرحمة وانتهينا بالرحمة، طلبنا من الله الهداية، الله قالنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقالنا بالنهاية هذا الطريق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خذوا قد ما بتقدروا منه، و إذا نسيتوا أو أخطأتوا فاطلبوا من الله سبحانه وتعالى العفو. هذا دليل تواضع الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو الكريم أن يعفو عنا ويرزقنا أن ويذكرنا أنه نتواضع له إذا أخطأنا ونسينا، لأن الإنسان من النسيان، والله سبحانه وتعالى جل جلاله لا تأخذه سنة ولا نوم. سورة البقرة سورة مدنية، من السور اللي إذا الإنسان حفظها هي وآل عمران بتكون مثل غمامتين يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل يعني السحرة. في شوية لطائف هيك حول هاي السورة. السورة صحيح هي مدنية، يعني إجت بعد ما تأسست العقيدة في القلوب، إلا أنه منلاحظ في كتير آيات برضو بترجع بتأصل الإيمان وبتبين إيش هو الإيمان، لأنه الإنسان دائما بحاجة إلى أنه يجدد إيمانه. الإيمان مثل الثوب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جددوا الإيمان في قلوبكم، لأنه مثل الثوب ممكن يبلى يخلق يعني بنهري. إذن علينا نجدده بالأعمال بالأقوال. يبقى الله سبحانه وتعالى عشان يقولنا افعل ولا تفعل في الجزء الثاني، كمان وجدنا أنه في تجديد للعقيدة. شفناها من خلال قصص مثل قصة عزير عليه السلام، مثل قصة النمرود مع إبراهيم عليه السلام، قصة إبراهيم عليه السلام مع أحياء الطير، قصة اللي ماتوا ثم أحياهم. كل هاي القصص بتدل على أنه يعني على قدرة الله سبحانه وتعالى في إحياء الموتى والتصرف في الكون، وهذا الإشي بقوي العقيدة فعلا. كمان لاحظنا أنه الإسلام يعني ما بيحرم شيء إلا بيأتي في البديل اللي هو الأصلح، يعني حرم آيات الربا بالآيات لكن أمرني بالإنفاق، حط لي آية المداينة. سورة البقرة اشتملت على الخمس أركان من أركان الإسلام، شهادتين، صلاة، زكاة، صوم والحج. بدايتها كانت عم توصف المتقين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وطبعا بعدين في نهايتها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وخلال السورة كل ما ذكر الله سبحانه وتعالى أي حكم منلاقي فيه تقوى 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 متقين، لأن التقوى هي سلاح ذو حدين. الإنسان المتقي هو الإنسان اللي فعلا بيحاول دائما يعمل ويطبق أوامر الله سبحانه وتعالى مثل ما ربنا بده وينتهي عن النواهي، ولما يعمل هاي الأشياء بيزداد تقوى. ولما يصير الإنسان عنده هاي التقوى بصير يتقي غيره في التعامل، يعني بصير مثلا في تعاملنا بين بعضنا البعض بالأسرة في هذه النوع من الاحترام لأنه في تقوى. بنلاحظ أنه في كيف صلاتنا، كل ما الإنسان عمل العبادات كل ما هذا بيأثر على علاقاته في المجتمع. لاحظنا ترابط عجيب ما بين العقائد والعبادات والأخلاقيات، موجودة كلها في بين أسوار هاي السورة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علم وتقى وصلاح. آمين يا رب العالمين.